نلتقي بكم في نشرة أخبار الصباح عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. نشرة الصباح الإخبارية. قد تفصلك عن الحدث مسافة، وقد يحول بينك وبينه خطر. سياسة أنت بعيد عن كواليسها، اهتمامات لك شغف بها، واقتصاد يتغير كل لحظة. كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
تمام 8 صباحا من إذاعة الرأي الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار نستهلها بالعناوين. المقاومة تعلن استهداف غلاف غزة وتؤكد معادلة القصف بالقصف، 20 حريقا في المستوطنات بفعل بالونات حارقة. حكومة الوفاق تدين موافقة الكنيسة الإسرائيلية على قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء. الأونروا تدعو إلى مواصلة الحراك لمعالجة عجزها المالي، والكونغرس يبدأ بحث مشروع لمتابعة نشاطات الوكالة وملائمتها مع السياسة الأمريكية. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية مسؤوليتها عن استهداف عدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية في غلاف غزة بعدد من الرشقات الصاروخية فجر أمس، ردا على استهداف الاحتلال سيارة مدنية وسط القطاع. وأكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة أن القصف بالقصف، ولن تسمح للعدو بفرض معادلاته على شعبنا، وستبقى الأوفياء لجراحه ودماء الشهداء. وذكرت أن جهود شعبنا السلمية تمضي بخطى واثقة، فخلفها مقاومة موحدة متكاتفة جاهزة للرد الفوري على أي عدوان أو تغول على أبناء شعبنا. من جانبه، دعا عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار طلال أبو ظريفة إلى أن تكون الجمعة المقبلة يوم غضب للتأكيد على وحدة النضال في الميدان ضد الاحتلال وإجراءاته العنصرية، ورفضا للمحاولات الأمريكية التي تخدم مصالح الاحتلال.
في إطار مجابهة الاحتلال أن يكون يوم الجمعة ويوم غضب ويوم نؤكد فيه على وحدتنا في النضال بالميدان في وجه الاحتلال وإجراءاته، وفي وجه الولايات المتحدة الأمريكية الحاضنة لهذا الاحتلال والتي تعتدي بالمقابل مع هذا الاحتلال على الحقوق الوطنية كما اعتدت على القدس واعتدت على حق العودة، وتحاول أن تفرض حلا وفقا لمصالح الاحتلال وبما يخدم هذا الاحتلال.
وأكد أبو ظريف أن وحدة الدم والمصير المشترك تحتم على أبناء شعبنا الفلسطيني المشاركة في المسيرات السلمية للضغط على المجتمع الدولي للتحرك على ما يمارس ضد القضية.
على رفض كل ممارسات هذا الاحتلال وعلى استمرار نظامنا الفلسطيني بأدواته السلمية من أجل أن يتحرك هذا المجتمع الدولي الساكت والصامت على ما يمارس بحق شعبنا الفلسطيني لإعادة يعني البوصلة لوجهتها الأساسية، وهو خلاص شعبنا من هذا الاحتلال.
The أدانت حكومة الوفاق الوطني موافقة الكنيسة الإسرائيلية على ما يسمى قانون اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحفي إن هذا القانون بمثابة تشريع علني سافر لسرقة ونهب أموال شعبنا الفلسطيني واستهداف الرموز الوطنية ورموز الدفاع عن الحرية والكرامة والتصدي للظلم والتسلط والقهر الذي يمثله الاحتلال الإسرائيلي. وأشدد على أن الحكومة لن تتخلى عن الأسرى وعائلات الشهداء الذين دفعوا أعمارهم وأرواحهم فداء للشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء، لأن واجبهم الوطني هو الدفاع عن الأرض ضد الاحتلال. وطالب العالم الحر بالانتصار إلى المبادئ والقيم الإنسانية التي يساهم أسرى وشهداء فلسطين في الدفاع عنها، وذلك بوقفة فاعلة تضع حدا لهذا التطاول والعدوان الإسرائيلي. من جهتها قالت وزارة الإعلام إن قرار الكنيسة اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية تمثل قرصنة وممارسة لإرهاب الدولة. وصدقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيسة الإسرائيلية على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من فاتورة عائدات الضرائب، وذلك بالقراءتين الثانية والثالثة. هذا وذكرت القناة الثانية العبرية أن المصادقة النهائية على القانون جاءت خلافا لموقف الحكومة، حيث طلبت الحكومة إحداث تعديل في صيغة مشروع القانون ما يضمن اشتراط الخصم بقرار من الكابينت، إلا أن الصيغة المصادق عليها تنص على خصم العائدات نهاية كل عام دون قيد أو شرط. قال نائب محافظة القدس عبد الله صيام إنه قد تقدم تقرير إلى المقرر العام الخاص لحقوق الإنسان مايكل لينك حول انتهاك الاحتلال في القدس المحتلة في تحد واضح لقرارات اليونسكو الخاصة بالمحافظة على التراث.
يعني عندما رأى الاحتلال أن هذا الإعلان هو إطلاق ليد الاحتلال في كافة الاتجاهات من أجل الأسرلة والتهويد وتسريع هذه الخطوات، حيث نلاحظ أن الاعتقالات والاقتحامات للمسجد الأقصى والاعتداءات على المواطنين بهدم المنازل وغيرها من الإجراءات الاحتلالية أصبحت أكثر اتساعا وأكثر خطرا بعد إعلان ترامب. هذا ما يراد إلى أن يتم مواجهته في مثل هذه الجلسة، أن تكون الإرادة الدولية المستندة إلى القوانين والشرائع التي سبق أن أقرتها الأمم والمؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية أن تكون هي سيد الموقف في ما يخص بمدينة القدس.
وأكد صيام أن الاحتلال ينتهك الحقوق الإنسانية في القدس ويسعى إلى تهويد المدينة على حساب الوجود الفلسطيني.
الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس متعددة الأوجه، وهي تكاد تكون تطال كل قطاع من قطاعات الوجود الفلسطيني في المدينة، ولا يمكن الفصل ما بين ما يجري في أحياء المدينة القريبة أو البعيدة من البلدة القديمة. فسياسة الترحيل التي يقوم بها الاحتلال في منطقة إيوان أو حتى في منطقة سلوان حي مدن الهوى أو كوبانية أم هارون وغيرها، إضافة إلى ما يجري من عمليات حفر ونبش للقبور في منطقة باب الرحمة، وكثيرة هي الأمور التي تتم الآن في مدينة القدس.
هذا وتصاعدت اعتداءات الاحتلال في الأسابيع الماضية على مقبرة باب الرحمة الإسلامية الواقعة بمحاذاة السور الشرقي للمسجد الأقصى. وصلت سلطات الاحتلال اعتداءها على المقبرة رغم احتجاجات المقدسيين من مخطط السيطرة على جزء من منطقة باب الرحمة داخل ساحة الأقصى. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
تصاعدت في الأسابيع الماضية الاعتداءات الإسرائيلية على مقبرة باب الرحمة الإسلامية الواقعة بمحاذاة السور الشرقي للمسجد الأقصى. واستأنفت ما تسمى سلطة الطبيعة الإسرائيلية منذ الأسبوع الماضي بناء السور الحديدي حول الجزء الذي تم اقتطاعه من أرض المقبرة بالرغم من احتجاج المقدسيين. وسيطر جنود الاحتلال على غرفتي مراقبة تابعة للأوقاف الإسلامية في القدس بمحاذاة سور الأقصى من ناحية مقبرة باب الرحمة، ودمر الاحتلال مقاعد حجرية واقتلع أشجار زيتون كان قد زرعها متطوعون قبل عيد الفطر، في ظل قلق من أن يكون نشر جنود في نقطة المراقبة في المنطقة مقدمة لتنفيذ مخطط إسرائيلي جديد هناك. وتواصل سلطات الاحتلال منذ أكثر من شهر أعمال الحفر والتنقيب والتوغل في أرض المقبرة وإغلاق مساحة كبيرة منها وتحويل مسار السير فيها إلى طريق آخر يخترق أرضها. المقبرة تبلغ مساحتها نحو 23 دنما وتضم قبور العديد من صحابة الرسول، إضافة إلى قبور لمجاهدين اشتركوا في فتح القدس أثناء الفتحين العمري والأيوبي، علاوة عن شهداء ارتقوا عام 1948 من عدد من الجنسيات العربية. ومنذ احتلال القدس في عام 1967 تعرضت هذه المقبرة وامتدادها في الشمال المعروف باليوسفية لمسلسل مستمر من اعتداءات الاحتلال، كان أخطرها اقتطاع أجزاء كبيرة منها لصالح شارع استيطاني يصل باب الأصباط بباب المغاربة وسلوان. وتعتزم حكومة الاحتلال حاليا تحويل جزء من المقبرة لحديقة توراتية وإنشاء تلفريك ضمن مشروعها لتهويد المدينة. تنفيذ هذا المخطط سيؤدي إلى إطباق الحصار التام على المسجد من ثلاث جهات، الغربية والجنوبية والشرقية، وعزله عن محيطه الإسلامي وإدخاله بين فكي كماشة التهويد ومصادرة ثلث مساحة المقبرة الحالية، علما بأن المساحة الحالية للمقبرة هي نصف مساحة الأرض الوقفية الأصلية التي كانت قبل عام 1967. ويشير بروتوكول للمحكمة العليا الإسرائيلية حول ملفات التماس قدمتها منظمات وشخصيات استيطانية بشأن مقبرة باب الرحمة إلى أن هذه المقبرة عبارة عن مساحة عامة مصادرة من قبل بلدية الاحتلال في القدس، وأن الخرائط والمخططات الرسمية الإسرائيلية تعتبر مقبرة باب الرحمة متنزها إسرائيليا عاما.
هذا وأجبرت قوات الاحتلال عائلتين مقدسيتين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك وسور باهر جنوب شرق القدس المحتلة على هدم ثلاثة منازل بعد تفريغها من الأثاث، فيما قامت جرافات الاحتلال بهدم منزل آخر في المدينة. وكانت جرافات وآليات الاحتلال نفذت عمليات هدم وتجريف واسعة في قرية حزمة شمال شرق مدينة القدس، شملت أربع مشاتل ومحجرين ومحلا تجاريا، إضافة إلى تجريف الأراضي المقامة عليها المنشآت. تفاصيل أوفى نتابعها في سياق التقرير الثاني.
حرب جديدة تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على سكان مدينة القدس من خلال هدم وإصدار أوامر بإخلاء البيوت والاستيلاء على أراضي المواطنين بحجة البناء دون ترخيص. عائلات فلسطينية أجبرتها بلدية الاحتلال على هدم منازلها بيدها في أحياء المدينة المقدسة.
جايين معهم طلبات معهم بواقر بدهم يهدموا المحلات بحجة أن هذه الأرض تابعة لبلدية القدس. طبعا هذه المشاتل لها يعني خمس سنين ست سنين قائمة على هذه الأراضي، واليهود بدأوا أنها تابعة للبلدية، بحكوا لهم لازم ترخصوا هون. طب بدنا نرخص يعني ما بعطونا ترخيص، ما بعطوا اليهود ما بعطوا ترخيص، بحكوا لك رخص ونتركك في حالك، بتعطينا ترخيص ما بعطوا ترخيص.
وفي بلدة حزمة شمال شرق مدينة القدس المحتلة هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي محلا للشوادر وثلاثة مشاتل زراعية بعد أن حاصرت قوات الاحتلال الأرض المقام عليها المحل وشرعوا بتجريف البركسات وهدمها ومنعوا إخراج المعدات والأدوات من داخلها، ما أدى إلى تدمير محتوياتها. والحديث لرئيس مجلس قروي حزمة سمر صلاح الدين.
هذا الحدث الذي اعتادت عليه بلدية القدس بأن تقوم بين الفينة والأخرى بتهديد المواطنين وسلب المواطنين رزقهم وقوت يومهم وإعالة مواطنيهم، هذه الممارسات الإسرائيلية لا تغدو أكثر من سياسة إسرائيل المعلنة والمخفية أيضا من توسيع مخططاتها الاستيطانية فيما يتعلق بمدينة القدس.
بدوره قال وزير القدس عدنان الحسيني أن هذه الخطوة تأتي في إطار تفريغ المدينة من سكانها الأصليين تمهيدا لتهويدها.
كما نرى بأن هذا الاحتلال قد حسم أمره في أن يحارب هذا الشعب الفلسطيني في أرضه وفي مستقبله وفي قوته وأولاده، ويفترض أنه القوة ممكن أن تطوع هذا الشعب. القوة لا تطوع الشعب الفلسطيني، تاريخه عريق معروف منذ ما يزيد عن 70 عام مع هذه القضية. لا يوجد أمامه شيء إلا أن يتصدى لهذا الظلم الكبير.
سياسة ممنهجة تتبعها المؤسسات الإسرائيلية من أجل إخلاء الأحياء المقدسية وتفريغ سكانها لصالح المستوطنين، لكن المقدسيين يتصدون لكل محاولة التهويد التي تتعرض لها المدينة من خلال صمودهم وثباتهم على أرضهم.
هذا ويواصل الاحتلال محاولاته الجاهدة للتنغيص على حياة الفلسطينيين من خلال إقامة الحواجز العسكرية في مدن وقرى الضفة المحتلة، وتعاني الكثير من العائلات التي تختن قرب تلك الحواجز الويلات جراء ممارسات الاحتلال التعسفية. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع نتابعها في سياق التقرير التالي.
معاناة كبيرة يعيشها أهالي الضفة الغربية جراء الحواجز التي يقيمها الاحتلال الإسرائيلي على مداخل المدن والقرى، والتي يسعى من خلالها لانتهاك كرامة الفلسطينيين وإذلالهم والتضييق عليهم. العائلات الفلسطينية التي تقطن بالقرب من تلك الحواجز هي الأكثر تضرراً من ممارسات الاحتلال التعسفية. عن تلك الممارسات تتحدث هذه المواطنة.
إحنا أوقات كتير بيجي الجيش بقولنا انزلوا، يعني حتى بسطوحنا ببيتنا بقولنا ممنوع تكون على السطوح، يعني هاي الصعوبة. يعني بفترة من الفترات، يعني قبل كذا سنة، كان في نقطة جيش حتى على سطوحنا. لما كانت نقطة الجيش موجودة كنا ما نقدر حتى نطلع برا هون يعني.
تفتيشات واعتداءات يومية تطال الفلسطينيين على حواجز الاحتلال العسكرية. عن تجاربها القاسية على تلك الحواجز تضيف ذات المواطنة.
لما نعدي على الحاجز تفتيش، حتى لو عديتي 3-4 مرات 5 مرات والجيش عارفينك، برضو بفتشوا باستمرار. يعني شاب، صبية، ست كبيرة، الكل بتفتش، وخاصة احنا الساعة 9 يعني الحاجز بتسكر. فيعني علشان انا وقفت وحاولت اني امنع انهم يسكروا الباب ضربوني.
في الخليل وحدها على سبيل المثال 230 عائلة تقطن خلف حواجز الاحتلال، يتعرض أطفالها ونساؤها ورجالها للعقاب اليومي. مستشار المحافظ لشؤون البلدة القديمة نضال الجعبري يتحدث عن معاناة تلك العائلات.
يعانون إجراءات الاحتلال التي أعتقد أنه لا يوجد في العالم مثلها، ابتداء من التطهير العرقي الذي تم في مناطق المغلقة مغلق إغلاقا تاما، ويتم إخلاء السكان والمحلات منها، وانتهاء بالمناطق المحاصرة حصارا شديدا بحواجز إلكترونية.
هذه إذن صورة من عذابات المواطنين اليومية التي يكابدونها على حواجز الاحتلال التعسفية. فالاحتلال يسعى من وراء ممارساته هذه لتهجير الفلسطينيين وتمكين الاستيطان.
مستمعينا الكرام، النشرة مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. مؤتمر لدعم القدس وتقييم مسار التسوية مع الاحتلال في العاصمة المغربية الرباط.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول، 98 FM FM.
أهلا بكم من جديد. أكد ناطق رسمي باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين سامي مشعشع أن مؤتمر تعهدات المانحين حدث إيجابي للغاية من أجل استدامة الحراك المبذول لمعالجة العجز المالي المتبقي للأونروا والبالغ قيمته 250 مليون دولار.
بعجز قارب على نصف بليون دولار في زمن قياسي كبير، وتأكيدا على الدعم السياسي تقدمت العديد من الدول ولم تعطي فقط مخصصاتها ولكن زادت عليها زيادة كبيرة، وتقدمت دول سابقا كانت تعطي بعض الأموال للوكالة وأعطت أموال أكثر بكثير. المحصلة النهائية لهذه التعهدات لم ننتهي منها، لأن هناك بعض الدول التي ستعلن زيادة في تبرعاتها خلال الأيام القليلة القادمة. نحن ندرك أننا لن نحصل على المبلغ كاملا المتبقي من العجز 256 مليون دولار، ولكنها محطة أمامنا الآن 6 أشهر إضافية لكي ننظر ونتدبر في أمورنا. ندرك أن السيولة النقدية الآن صعبة وصعبة للغاية، وقد تفرض على الوكالة بعض الإجراءات التقشفية الصعبة.
وأوضح مشعشع أن عواقب عدم تسلم الأنروا للأموال التي تعهدت بها الدول ستكون وخيمة، وستضطر الوكالة لاتخاذ خطوات تقشفية.
عندما يكون هناك وضع مالي مثل هذا النوع يعني نتجه إلى قضيتين: إجراءات تقشفية نحاول فيها الإبقاء على الخدمات الحيوية، أنت لا تريد أن تغلق 700 مدرسة ولا أن تتأثر خدماتك التعليمية والصحية والإغاثية لأفقر الفقراء والإقراضية للشباب والنساء والرجال من اللاجئين، وبالتالي الخدمات المرادفة تتأثر ويكون هناك إنهاء لعقود بعض من الموظفين الذين يعملون على نظام العمل مقابل الغذاء وغيرها من البرامج، هذه تتأثر. والجانب الثاني أننا نضبط النفقات، وضبط النفقات أيضا يؤثر على الكم والكيف في الخدمات.
شرع البرلمان الأمريكي المعروف بالكونغرس بحث مشروع قانون يلزم وزارة الخارجية الأمريكية بمتابعة عمل الأونروا وتحديد ملائمة نشاطاتها مع السياسة الخارجية. ويحدد القانون بعد متابعة النشاطات مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية في دعم وتمويل الأونروا خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يراه الكثير تدخلا سافرا في عمل المؤسسة الدولية. المزيد من التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
تسل الولايات المتحدة الأمريكية بكافة مؤسساتها الضغط على الفلسطينيين، فلم تكتفي بتقليص تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من 300 مليون دولار إلى 60 مليون دولار فقط، بل يمارس بعض الساسة هوية إيذاء الفلسطينيين أكثر من خلال أفكار تزيد الخناق عليهم. قانون إصلاح ومراقبة ومحاسبة الأونروا بدأ يناقش في مجلس النواب الأمريكي المعروف بالكونغرس في سابقة هي الأولى أن يبحث ويسن البرلمان الأمريكي قانونا خاصا بمؤسسة تتبع للأمم المتحدة. ديفيد سيسيليني عضو لجنة الشؤون الخارجية وليزل دين عضو لجنة الخدمة المالية في الكونغرس قدما مشروع القانون، وينص على ضرورة أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي بوضع استراتيجية لإدارة الأونروا وتحديد قيمة ما ستقدمه الولايات المتحدة للأونروا خلال الأعوام الخمس المقبلة، ومراقبة عمل الأونروا وأوجه الإنفاق فيها من قبل جهات في الخارجية الأمريكية. كل ذلك يصب في جهود الولايات المتحدة في تقويض حق العودة، خاصة بالتزامن مع تقليص الولايات المتحدة دعمها للأونروا والتحضير لصفقة القرن، وكل ذلك لإرضاء الكيان الإسرائيلي. مصادر في الولايات المتحدة أكدت وجود ضغوط إسرائيلية على الكونغرس لتمرير هذا القانون، خاصة وأن فكرة وراعي هذا المشروع هو سفير الولايات المتحدة في الكيان الإسرائيلي ديفيد فريدمان. يشار إلى أن الأونروا تعاني عجزا ماليا وصل قيمته لنحو 250 مليون دولار، انخفضت إلى نحو 200 مليون دولار بعد مؤتمر نيويورك الذي جمع فيه 50 مليون دولار والذي شارك فيه 27 دولة بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي.
The نظمت الأمم المتحدة في العاصمة المغربية الرباط مؤتمرا لدعم القدس وتقييم المسار مع الاحتلال، حيث من المقرر أن يستمر المؤتمر حتى الخميس المقبل. ويبحث المؤتمر الواقع السياسي والميداني والاقتصادي في فلسطين وسبل النهوض بها في ظل ما يحاك ضد القضية الفلسطينية خصوصا من الولايات المتحدة ممارسات الكيان الإسرائيلي. المزيد من التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
برعاية وتنظيم من الأمم المتحدة عقد في العاصمة المغربية الرباط مؤتمر خاص بمدينة القدس والحقوق الفلسطينية، حيث نظمت اللجنة الأممية التابعة للأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. رعاية مغربية عالية المستوى تمثلت بحضور رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، كما أكدت المغرب رفضها الثابت لأي إجراءات أحادية الجانب من قبل الاحتلال تغير معالم وواقع القدس، كما أوضح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريضة.
أكدنا لأخينا فخامة الرئيس محمود عباس رفض الخطوة الأمريكية وتضامن المغرب المطلق والتزامه القوي ببذل كل الجهود الممكنة لتعبئة المجتمع الدولي من أجل نصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
المشاركون في المؤتمر سيقيمون مسار أوسلو واستشراف المستقبل في ملف القضية الفلسطينية في ظل استمرار التحيز الأمريكي للكيان الإسرائيلي واستمرار ممارسات الاحتلال، كما أوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمشارك في المؤتمر محمد شتية.
نحن طلاب سلام، نريد عملية سلام واضحة مستندة إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ونريد مؤتمر دولي يشارك فيه جميع الأطراف من أجل أن ينتهي هذا الاحتلال وتقوم دولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس.
المؤتمر مهم جدا في التصدي للخطوات الأمريكية والإسرائيلية ضد فلسطين عامة والقدس خاصة، كما أوضح مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور.
وهذا المؤتمر في غاية الأهمية حول موضوعين: التصدي للخطوات المترتبة على نقل السفارة، وثانيا الخطوات المترتبة على توفير الحماية للشعب الفلسطيني. فهذا المؤتمر يعقد في ظل هذه الظروف، ونحن في لقاءاتنا الرسمية مع المسؤولين المغاربة، وكذلك في المؤتمر سنسلط الأضواء على كل هذه القضايا التي هي في غاية الأهمية.
المؤتمر يمتد على أيام يشارك فيه خبراء في حقوق الإنسان ومختصون في القدس، وسط التأكيد على ضرورة عدم السماح بمرور أي مشروع تقوم به إسرائيل في القدس ويخالف القوانين والشرائع الدولية.
أكد مدير دائرة الشكاوي في وزارة الصحة دكتور عاطف محسن أن الدائرة وبتوجيهات من مدير عام مكتب الوزير الدكتور إياد أبو زاهر بدأت بتجديد صناديق الشكاوي في المستشفيات وعيادات وزارة الصحة وإضافة صناديق جديدة، وذلك في إطار جهودهم لتشجيع المواطنين على التوجه باقتراحاتهم وشكاويهم للوزارة. وأشار الدكتور عاطف محسن إلى أن موظفي الدائرة وزعوا الصناديق الجديدة على مستشفيات وعيادات منطقة الشمال، وسيستمر العمل ليشمل كل مرافق الوزارة في جميع المحافظات. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
في إطار جهودها لتشجيع المواطنين على التوجه باقتراحاتهم وشكواهم، بدأت وزارة الصحة في غزة بتجديد وزيادة عدد صناديق الشكاوى والمقترحات في مرافق الوزارة. وذكر مدير دائرة الشكاوى في وزارة الصحة الدكتور عاطف محيسن إن الخطوة جاءت بتوجيهات من مدير عام مكتب الوزير إياد أبو زاهر. موظفو الدائرة وزعوا الصناديق الجديدة على مستشفيات وعيادات منطقة الشمال، وسيستمر العمل ليشمل مرافق الوزارة في جميع المحافظات. ونوه محيسن إلى أن الصناديق التي أطلق عليها صناديق الشكاوى والاقتراحات أرفقت بلوحات إرشادية تتضمن تثقيف المواطنين بوحدة الشكاوى وكيفية توجيه الشكاوى والاقتراحات وتعريفهم بخدمة الخط المجاني 103 الذي خصصته الوزارة لاستقبال أي شكاوى أو اقتراح أو واستفسار من قبل المواطنين على مدار الساعة. موظفة الدائرة نادية يوسف أكدت أن موظفي الدائرة يقومون بعمل زيارات دورية لكافة مرافق الوزارة لجمع الشكاوى والاقتراحات من الصناديق ليتم دراستها والرد عليها وعمل ما يلزم لمتابعتها. هذا وتبذل الدائرة كافة جهودها للوصول إلى جميع المواطنين واستقبال اقتراحاتهم ومعالجة أي عوائق أو مشاكل قد تعترضهم.
مستمعينا، كان هذا الخبر الأخير في نشرتنا. عودة لتذكير بالعناوين: المقاومة تؤكد معادلة القصف بالقصف، وعشرون حريقا في مستوطنات الغلاف بفعل بالونة حارقة. حكومة الوفاق تدين موافقة الكنيسة الإسرائيلية على قانون قطاع مخصصات الأسرى والشهداء. الأونروا تدعو إلى مواصلة الحراك لمعالجة عجزها المالي، والكونغرس يبدأ بحث مشروع لمتابعة نشاطات الوكالة وملائمتها مع السياسة الأمريكية. نهاية نشرة الصباح الإخبارية، دمتم بعز وسلام.
لمزيد من التفاصيل وزوايا